الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي على ضرورة متابعة السلطات بجدية قضية تسميم الطلاب وملابساتها، ولدى غرسه شتلة بمناسبة يوم التشجير المصادف 6 مارس/آذار من كل عام، اعتبر سماحته هذا الاعتداء جريمة كبيرة لا تغتفر، مشددا على وجوب معاقبة الجناة بشدة وعدم الرأفة بهم. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أمس ضرورة المتابعة الحاسمة لقضية التسمم، معتبرا إياه مؤامرة جديدة من جانب العدو وجريمة ضد الإنسانية. أعلنت طهران توصلها إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني أكد أن إيران تستفيد من كل الإمكانات المتاحة لتحقيق مصالحها والحفاظ على إنجازات البرنامج النووي، معتبرا الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل الخلافات المعقدة. أعلن وزير الدفاع الإيراني أن طهران تقوم بتصميم وتصنيع صواريخ باليستية بمدى 2000 كيلومتر، كاشفا عن مخطط لتوظيف تقنية الذكاء الصناعي في التحريق الجماعي والفردي للمقاتلات. وأوضح العميد رضا أشتياني خلال مؤتمر صحفي أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة S-400 الروسية فسنفعل ذلك. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحة في الضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية بتعرض آليات الاحتلال لرشقات بوابلة من الحجارة وزجاجات حارقة بشكل مباشر، لافتة إلى إصابة 4 فلسطينيين برصاص الصهاينة وآخرين بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز التي استخدمها جنود الكيان. وفي ملف الأسرى، يستمر إضراب المعتقلين بسجون الاحتلال لليوم 21 ردا على الإجراءات المجحفة بحقهم. رفض أكثر من 30 طيارا في سلاح الجو الصهيوني المشاركة في تدريبات عسكرية مقررة هذا الأسبوع، احتجاجا على إصلاحات قضائية تعتزم حكومة الكيان القيام بها. وقدم قادة سلاح الجو رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يطالبونهم فيها بوقف هذه الإجراءات وإيجاد حل للوضع القائم. قال رئيس مجلس الشورى اليمني إن دور المقاومة في مناطق خاضعة لسيطرة العدوان السعودي هي منع المحتل من الاستقرار بأي ثمن. وندد محمد حسين العيدروس بتواجد قائد الأسطول الأمريكي بمطار الغيضة بمحافظة المهر، معتبرا ذلك مؤشرا على وقوع هذه المنطقة تحت الاحتلال الأمريكي والسعودي. تستعد النقابات الفرنسية لتنظيم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد غدا الثلاثاء بهدف تعطيل البلاد، احتجاجا على قانون الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره. وتسبب مشروع القانون المطروح للبحث بمجلس الشيوخ بنزول ملايين الفرنسيين للشارع وإثارة مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية، خاصة مسألة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف لل 15 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في
الثالث عشر من شعبان المعظم عام 1379 للهجرة توفي الفقيه والفيلسوف والأديب الإيراني الشهير أبو الحسن بن محمد حسين الإصفهاني الفروغي. وقد ولد الفروغي في طهران عام 1301 للهجرة، وبعد تلقيه دراسته الابتدائية كرس وقته لدراسة التاريخ والجغرافيا في المدارس العصرية بطهران، ثم قام بتدريس هذه المادة وانتخب رئيسا لمعهد العلوم السياسية في طهران، كما انتخب الفروغي عضوا في المنتدى الثقافي الإيراني. وقد تخرج على يديه عدد كبير من الشخصيات العلمية والسياسية والأدبية في إيران، هذا ويعتبر من مؤسسي المعهد العالي لإعداد المعلمين في إيران. ومن أبرز مؤلفات الفروغي تاريخ الأدب في إيران، رأس مال السعادة، العقائد الاجتماعية والفلسفية الذي كتبه باللغة الفرنسية وطبع في باريس. وأخيرا وفي السادس من مارس أذار عام 1975 ميلادي، أبرم العراق وإيران اتفاقية لحل الخلافات بينهما. وجاء إبرام الاتفاقية بعد المفاوضات التي جرت خلال قمة أوبك التي عقدت في العاصمة الجزائرية بين الرئيس العراقي المخلوع الدكتاتور صدام والشاه المقبور، وعرفت باتفاقية عام 1975 التي اتفق بموجبها البلد على تعيين الخطوط الحدودية البرية والمائية بينهما، بحيث تم تعيين أعمق نقطة في نهر الأرواند الخط الفاصل وسمي بخط تالوك. ومع أن الاتفاقية قد أعادت العلاقات بين إيران والعراق حينذاك، إلا أن الأوضاع لم تستمر على ذلك الحال طويلا، إذ قام الدكتاتور العراقي صدام وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بإلغاء الاتفاقية من جانب واحد في أيلول عام 1980 ليشن حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. يذكر أن النظام العراقي السابق تراجع عام 1990 ليعترف مرة أخرى بقبوله باتفاقية عام 1975 بصورة رسمية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم، أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى. أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنام مسرورا وقلبك داميا، متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى؟ قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى؟
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان، إصلاح أم عصيان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، ونستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ الدكتور عمر جعار عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه اللحظات إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم، رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراض حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه، الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معاه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بناشة الأمة إن تدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقول إن أخلو اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح؟ نبني خيمه ونقعد في الشارع انا واولاد وجوزي 50 متر، يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنيه والاسلاميه في مدينه رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب اصحاب الارض والمستاجرين فيها دعت سلطه الاراضي الى التوصل لتسويه وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الارض لا اقتلاعه منها.
القسيمه 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشات زراعيه، موجود عليها منشات صناعيه، وبالتالي الازاله فورا دون الجلوس مع الناس والتسويه العادله امر مرفوض من طرفنا كقوى وطنيه واسلاميه، ونقول على سلطه الاراضي ان تستمع الى الناس، ان تاتي هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها رافضين المساومة عليها.
نشكر عماد النتشة وعن حراك الأهالي في منطقة تل السلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نستمع إليه.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها، هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وثومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها، نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية، تين، عنب، أشياء زاد،
نعم.
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض. وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويب، تختلف عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك. فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحص هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا، وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت، قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2176 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصادح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اخطارات.
كم عائلة أنتم سيد سمير كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاخطار؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر والله حتى لا أبالغ أكثر من 500 شخص، ثم جاء ناس ميسورين الحال شر أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص. أيضا كم من الناس وضعت أموالهم في أحواش الأبقار 40-50 ألف دولار مجهزة، أحواش حمامات زراعية الأرض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 أو 40 شخص من كل حمام زراعي، ليس الأرض يعني كل إنسان بيطلعش له 150-200 متر فقط في هذه الأرض، ولكن ما معاهم الناس أي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الأرض. احنا مع القانون ولكن ما نأتي ونضلل والحكومة تضلل بالإزالة فوري. شوفوا أراءنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زارب أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا نشكر الزميلة منارة عبد الجبار وكذلك عماد النشا وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول للسيد سمير زعرب أحد ملاكي الأرض في منطقة تل السلطان في رفح.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نعم نشكر جزيل الشكر متابعتكم مستمعينا لهذا البرنامج من فلسطين اليوم، الكيان إصلاح أم عصيان محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن إصرار نتنياهو حيال تقييد المنظومة القضائية؟ إلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان في ظل تظاهرات المعارضة؟ ما الذي يعنيه دخول المنظومة الأمنية على خط الاصطفافات؟ الكيان إصلاحنا معصيان محور حديثنا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. تظاهر مئات الآلاف من المستوطنين في عدد كبير من المدن الفلسطينية المحتلة رفضا للتعديلات القضائية في أكبر تحرك ميداني للمستوطنين منذ 9 أسابيع، وفي ظل تأزم الصراع بقوة بين قادة اليمين واليسار رغم دعوة وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو المعارضة للحوار، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان 27 طيارا في سلاح الجو والعصيان وعدم الالتحاق بالتدريبات والحروب المقبلة نتيجة التعديلات الحكومية. ومع بلوغ أكثر من مراحل الصراع المؤدية حتما إلى الزوال وفق محللين في الكيان. الزميل عامر سعيد والتقرير التالي.
تدفع حكومة الاحتلال جمهور المستوطنين نحو حرب أهلية وعصيان عامة قد يشكل أزمة خطيرة غير مسبوقة. حوالي 130 ضابطا وجنديا من وحدة يهلوم الهندسية للمهام الخاصة في احتياط جيش الاحتلال أبلغ وزير الجيش يواف جالانت بأنهم سيجدون صعوبة في الخدمة إذا مر الانقلاب القضائي الذي يديره رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو. وينضم هؤلاء الضباط والجنود برفضهم هذا إلى خريجي وحدات أخرى حساسة مثل قسم العمليات الخاصة في الاستخبارات والوحدة 800,200 ووحدة التحكم والسيطرة في سلاح الجو لدى الاحتلال. وبحسب ما أفاد موقع صحيفة يدعوت فإن أحد المواقعين على الرسالة من وحدة هلوم قال بأن هناك انقساما كبيرا هنا وأنه بدأ يتسرب أيضا إلى قوات الاحتياط. إذا كان في السابق متدينون علمانيون ويمينيون ويساريون يخدمون معا في فريق فالأمر مختلف اليوم، وإذا تم تمرير خطوات نتنياهو القضائية سيصعب على القوات الامتثال للخدمة في الاحتياط. كما نشر خريجو وحدة الانقاذ الجوي 669 في سلاح الجو لدى الاحتلال قبل أيام رسالة تحذير بهذا الشأن موجهة إلى الوزير جالانت ورئيس أركان الاحتلال هيرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو تومر بار. هذا يضاف إلى رسالة أخرى وقع عليها أكثر من 200 ضابط الاحتياط في وحدات التحكم والسيطرة في سلاح الجو وطالبوا فيها بوقف التحركات لتدمير الديمقراطية حسب وصفهم، وهددوا بأنه إذا استمرت التحركات وانتهى التشريع لن يسمح لهم ضميرهم بمواصلة التطوع لخدمة الاحتياط. يعد اتساع رقعة الاحتياج داخل الكيان ضد حكومة الاحتلال ووصولها إلى المنظومة العسكرية أمرا ذا أهمية كبيرة ودلالة واضحة على عمق الخلاف واحتمال كبير لفقدان مؤسسات الاحتلال السيطرة.
نعم، نشكر الزميل عامر سعيد على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن إصرار نتنياهو حيال تقييد المنظومة القضائية؟ إلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان في ظل تظاهرات المعارضة؟ وما الذي يعنيه دخول المنظومة الأمنية على خط الاصطفافات؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن أحبتي الكرام، حول تصاعد حدة الحراك داخل الكيان في مواجهة إجراءات تقييد المنظومة القضائية ودخول المنظومة الأمنية طبعا على خط الاستفاف، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم. ما هي قراءتكم للمشهد اليوم داخل كيان الاحتلال في ضوء الاحتجاجات التي حقيقة ما زالت تتصاعد رفضا لما يسمى بتقييد منظومة القضاء؟
الآن الإعلام الإسرائيلي يقول بالاكتفاد إن عدم إدراك الإسرائيليين لسقوط البيت الأول وسقوط البيت الثاني هو من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط البيت الثالث، ولذلك يتكلمون عن سقوط البيت الثالث ويتكلمون عن تخريب البيت الثالث ويتكلمون عن الكارثة التي تحل عليها الآن بسبب هذه الخلافات. وحسب الاستطلاعات أن المسؤول الأول عن هذه الخلافات هو نتنياهو، والمسؤول عن كل هذه الخلافات هو التناخية لبن بجير وسموتريتش والصهيونية الدينية وحتى يهود التطوار. إذن هذه الأحزاب الحربية التناخية هي المسؤولة أولا وأخيرا عن خراب البيت الثالث، ولذلك هؤلاء أثاروا غضبة العالم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة، حتى أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل يريد أن يلقي من الطائرة سموتريتش من الطائرة، يعني كأنه يريد تصويرته، ولذلك قال عنه أنه رجل غبي ولذلك يستحق أن ألقي به من الطائرة. والولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنه شخص غير مرغوب به. لكل هذه الاعتبارات دولة إسرائيل في أزمات كبيرة جدا.
نعم، يعني ما هي دلالات إعلان 27 طيار دكتور عمر يعني من سلاح الجو حالة العصيان وعدم الالتحاق بالتدريبات والحروب المقبلة؟ ماذا يعني ذلك؟
إعلان دخول الشخصيات العسكرية ليس فقط من سلاح الجو، وإنما أيضا من كافة كتائب الجيش الذين هم على أتم الاستعداد لاستجابة وقت التعبئة العامة أو الاستدعاء. لكن هؤلاء الطيارون يعملون يداومون كل يوم أربعاء، الآن لا يريدون أن يداوموا أو أن ينتظموا بالدوام، وبخاصة فيما يتعلق بسلاح الجو. وقال قائد الجيش لنتنياهو إن هذا أخطر شيء تواجهه دولة إسرائيل، وأكثر خطر على دولة إسرائيل أن يصل هذا الخلاف للجيش، ولذلك يجب أن يتدخل رئيس الدولة ويتدخل رئيس الوزراء، لأن هذا من أصعب ما تواجه دولة إسرائيل عندما وصلت هذه الخلافات إلى الجيش. وبصعوبة نجحت القيادات السياسية من التغلب على جماعة اسمها كاسري حاجز الصمت، وهم كلهم من العسكريين، وعطبه جيش دولة إسرائيل حروبه غير عادلة وسلوكه غير عادل، ولذلك تغلب الإسرائيليون حتى تمكنوا من القضاء على ظاهرة الضباط والمتقاعدين من الجيش تحت اسم كاسري حاجز الصمت، أي لم أصمت بعد اليوم، فأريد أن أتكلم ما واجهت أثناء خدمتي من الجيش. لذلك دولة إسرائيل لا ينطبق عليها أي سنة من سمات الدول، حتى كثير من الدول العالم فيها خلافات، ولكن الخلافات الآن في الإعلام الإسرائيلي أن كل شيء في دولة إسرائيل مزيف ومشروخ.
نعم، يعني دكتور عمر، لماذا يصر نتنياهو على ما يسمى بإصلاح أو تقييد، يعني كما يقول المستوطنين، المنظومة القضائية؟
لكي ينزل بجلده، لأنه شاهد بأم عينه أن رئيس دولة موسى كفاف قد سجن، وأن رئيس وزراء دولة إسرائيل أولمرت قد سجن، وأن وزراء مالية قد سجنوا، وأن شخصيات عسكرية كبيرة قد سجنوا، إسحاق مردخاي قد سجن، وكان قائدا للجيش ثم زعيما للدفاع ثم زعيما للحزب، ومع كل ذلك كل هذه الشخصيات قد سجنت في القضاء الإسرائيلي. ونتنياهو يريد أن يفلت بجلده من ثلاث ملفات قضائية واضحة، ولولا وضوحها لما وجهت أصلا لوائح اتهام نتنياهو، يريد تسويب ذلك بكل قوة، سواء عن طريق فرض القانون الفرنسي أو قوانين القانون الهنغاري أو أي قوانين الدول الدكتاتورية التي لا يحق لها الاقتراب من الدكتاتور كما يحصل في كثير من دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، وحتى في دول أوروبا مثل هنغاريا أو مثل بولندا. لكل هذه الاعتبارات الهدف الأول والأخير نتنياهو أن ينجو بنفسه، وأكبر كذبة يقول بها ريد ليفلين وزير قضائه أن هذا الإصلاح للقضاء الإسرائيلي هو ينتمي منذ 20 عاما، وهذه أكذوبة. ومن هؤلاء من هذه 20 عاما 12 سنة بحكم نتنياهو وبحكم الليكود والذي هو ليكودي، فهذه الأكاذيب لا تنطلي الآن على الإسرائيليين. ولذلك لماذا لا تقدم هذا الحلم الذي تحلم به منذ 20 عاما، أي إصلاح السلطة القضائية، أو بمعنى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كما هي مسيطرة على السلطة التشريعية. لكل هذه الاعتبارات دولة إسرائيل مليئة بالأكاذيب ومليئة بعدم المصداقية، ولذلك كما قالت المغنية من أصل أثيوبي، كل شيء في دولة إسرائيل مزيف ومشروخ.
طيب، الأزمة في كيان الاحتلال هي أزمة هوية بين يهودية الدولة وبين علمانية الدولة، وليست متعلقة فقط بمسألة إصلاحات ضمن منظومة القضاء. كيف يمكن قراءة ذلك دكتور عمر؟
أولا فكر التناخي فكر دموي وفكر تصفوي، تماما مثل ما قالت موتريتش يجب محو حوارة، تماما مثل ما قال فوغل، قال أريد أن تلتهم النيران حوارا. هذه الألفاظ كلها تناخية، وهذه مسلكية شعب النون وأفكار شعب النون في الصف السادس من المنبع الوحيد للفكر اليهودي، أي صفر شعب النون، وهو تحت رقم الصفر السادس. لذلك هذه الأفكار لا تقبلها الإنسانية، حتى أن كثير من اليهود لا يقبلونها. وقالت إحدى ضيوف القناة الثانية عشر، وهي من البنل، أي من الذين يستضيفون دائما كبرلمان مصغر للقناة الثانية عشر، قالت كنت يهودية في روسيا، وعندما جئت إلى دولة إسرائيل وجدت اليهودية أصناف وألوان، منها مسلكية بن بهير قارنها بمسلكية مع عمر بارليف بنفس المنصب ومسؤول الشرطة، منظر بن بقير خلافاته مع شبطان قائد الشرطة، خلافاته مع نتنياهو نفسه والذي يصرخ بكل وضوح على أن هناك محاولة اغتيال قادمة من أجل يبرر تعطشه للدماء ويبرر تعطشه للدم لسفك الدم الفلسطيني. انظر، يتهم مئات الألوف بالفوضوية وبمخالفة القانون ويجب تقديم للمحكمة، ولذلك يستخدم العنف. ولذلك هذه القنابل التي ألقيت على وإن كانت هي قنابل صوتية، لكن أوقعت كثير من الجروح في الإسرائيليين منهم شخصيات معتبرة. وكل هذا، هذه حقيقة دولة إسرائيل، شينا بين ليست دولة وإنما هو مشروع غربي بإمتياز. لولا بريطانيا ما في دولة إسرائيل، لولا الولايات المتحدة الأمريكية ما في دولة إسرائيل. ولم تظهر دولة إسرائيل إلا بعد عام 1917 عندما تمكنت القوات الإنجليزية والفرنسية والروسية القيصرية والأمريكان من هزيمة القوات العثمانية. وبسبب هذا الحدث العالمي أقيمت دولة إسرائيل، وأكبر شيء لسقوطها هو حدث عالمي من هذا الطراز. تماما مثل ما أن البيت الثاني أنشئ عندما كما هو في التاريخ الافتراضي للتناخ، لاحظ هذا اعتقاد دائم عندهم على أن انتصار الدولة الفارسية على الدولة البابلية وجاء كورش الفارسي أرضى أمر بإعادة البيت مرة ثانية، ولذلك نتنياهو وصف ترامب بأنه كورش الفارسي.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لهذا الحضور. حياة طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها من برنامجنا فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أجقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده، إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. نتعرف عليك.
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يودع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة غاز اخترقت الكتف وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين، أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بابا أنا لما نستشهد الضارات فوق أنا استشهدت وأنا هاجم على اليهود مخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم.
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم. والابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم. متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم. كوالد شهيد، يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب أهله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاب في المستشفى استغرقت استطالته 12 يوم وهو مصاب في المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب في تاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد في تاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني فهو انضرب قنبلة غاز فيها مواد متفجرة. هذه المواد المتفجرة عملته سموم، فظلوا جسمه يتسمم حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن ونكمل حديثنا معه عن خليل. حج، يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية، يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد، خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراط والمنازل، في الآخر راح يوزع جوالات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشعب الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن، قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي أياك تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى ابني خليل شهيدا، الحمد لله. خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله، ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل حسن أبو عبيد، هنيئا لك الشهادة يا خليل.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود، وكلكم شهود.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان
تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دوناماً، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهواء مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهواء عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهواء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهواء عام 1998 2137 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادوا لرجوعي، لابدي نادوا لرجوعي.
نعم أحبتي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.